بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يسلب من شكره، ولا يبخس من عامله، ولا يكل من توكل عليه، ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود، وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور، وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولأنا سعيد بوجودي بينكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يهبنا اليقين، وأن يجعلنا من جنده فإن جنده هم الغالبون، ومن حزبه فإن حزبه هم الفائزون، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه لنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله تعالى خيرا كل من أقام هذه السلسلة من المحاضرات في هذا الجامع المبارك إن شاء الله تعالى، ومن اختار هذا الموضوع وهذا العنوان، فهو عنوان مهم ومهم جدا، وإن كان هو محتاج إلى سلسلة بذاته، هو هذا العنوان محتاج إلى سلسلة طويلة من المحاضرات لتشعب موضوعاته والعمق معانيه ولأهمية مراميه ومبانيه وأفكار كثيرة حوله، فلذلك كان من المهم أن تنشأ حول هذا العنوان سلسلة من المحاضرات، ولعل هذا أن يكون إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب. نحن الآن في مرحلة نحتاج فيها أن نعمق المعاني المطروقة والمطروحة، لا أن نأتي بها هكذا، إنما أن نعمقها تعميقا في نفوس الناس، وأن نكر عليها مرة بعد مرة بعد أخرى، من أجل أن ترسخ في العقول والقلوب لأهميتها القصوى ولتعلقها بحياة الناس تعلقا مباشرا. هذا الموضوع متعلق بحياة الناس في كل أحوالهم، متعلق بالساسة، متعلق بعلماء الاجتماع، متعلق بعلماء التربية، متعلق بالدعاء، متعلق بالمشايخ، متعلق بالكبار والصغار، الذكور والإناث، شيب الأمة وشبابها، وهكذا متعلق بالجميع. فهو بحاجة إلى ترسيخ وتعميق، وأن يكرر عليه مرة بعد أخرى حتى تظهر أهميته، حتى يقتنع الناس به ويأخذوا بمبادئه ويأخذ بضوابطه وأفكاره. موضوع الهوية موضوع جليل، والهوية اشتهر بين الناس أنها الهوية، وهي الهوية بضم الهاء، واللفظ صعب، ولذلك جنحوا إلى فتح، والفتح أسهل، لكن الفتح في لغة العرب أسهل من الضم وأسهل من الكسر، والضم أصعب الجميع، لكن هي هوية، لأن مأخوذة من قولك من هو في الأصل. فما يقول إنسان يقول لك هات هويتك، يريد البطاقة التي فيها اسمك وفيها عنوانك وفيها من أنت وما هي وظيفتك، فهذا هو المراد بالهوية بالضم. والهوية هي كينونة الشخص، ذاته، فكره، ثقافته، عقيدته في المقام الأول، ثقافته الإسلامية، فهمه لهذا الدين، ارتباطه بهذا الدين، عمله من أجل هذا الدين، الأفكار التي يبديها، الأعمال التي تخرج منه، جزء من هويته، جزء من كينونته، جزء من ذاته. ولذلك كانت في غاية من الأهمية، ولذلك لابد أن نوليها، لابد أن نوليها العناية والرعاية اللازمتين من أجل ترسخ في الأمة. والهوية لها مكونات، وأعظم مكوناتها الإسلام. الإسلام في عقيدته، في شريعته، في ثقافته، في لغة كتابه وهي اللغة العربية. هذه المكونات الأولى للهوية، والمكونات الجليلة والعظيمة للهوية الإسلام، الذي رفعنا الله تعالى به بعد ضعة، وأعزنا به بعد ذلة، وقدنا به الأمم، وسدنا به الناس 1000 سنة من الزمان. فلما جعلنا هويتنا وهي الإسلام خلف ظهورنا ودبر آذاننا، حقت علينا كلمة الله التي لا تتخلف، وأخذنا في الضعف والهوان في 400 سنة الأخيرة. أما اليوم فطور آخر وشأن آخر، ربما أتحدث عنه إن شاء الله تعالى في آخر حديثي. الإسلام، يقول فاروق الملهم رضي الله تعالى عنه، خير البرية وأزكى البشرية بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم والصديق الأكبر رضي الله عنه، وهو ذاهب، يقول هذا الكلام وهو ذاهب إلى موقف عظيم ومقام جليل، ذاهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، عجل الله تعالى برجوعه إلينا. أبو عبيدة رآه أمين الأمة رضي الله عنه على هيئة من اللباس لم يرتضها له، قال: وغيرت من لباسك يا أمير المؤمنين، في كلام طويل، قال: وغيرك؟ قالها يا أبا عبيدة، يعني لأوجعته، لأنه يحب أبا عبيدة حبا جما كما هو معلوم، وبكى عليه لما توفي رضي الله عنه. قال: وغيرك؟ قال: يا أبا عبيدة. ثم أطلق القاعدة الجليلة الرائعة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن منهم أحد من أمتي فعمر. الله أكبر، رضي الله عنه. قال: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الله أكبر. هذه الشعوب أعزها الله بالإسلام، أصبحت أمة، أصبح لها حضارة، أصبح لها رسالة، أصبح لها هدف في الحياة، بعد أن كانوا قبائل يغير بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا، ومقطوعون في جزيرتهم قرونا لا يبه لهم أحد ولا يلتفت إليهم أحد. لذلك لما جاء ربعي إلى رستم، وربعي هذا لا يعرف إلا في هذا الموقف، حتى اختلف ولا يدرى هو صحابي أم تابعي رضي الله عنه، لا يدرى من هو على التحقيق، لا يدرى ما هو على التحقيق. وهو في ذلك الموقف العظيم كلم رستم قائد الفرس بكلام خطير فهمه رستم، فلما ولى قال: رأيتم قط إلى منطق رجل مثل هذا؟ فماذا قال له حاشيته؟ قالوا: معاذ الله أن تميل إلى هذا الكلب، ألا ترى إلى ثيابه؟ انظروا مقاييس الحضارة المادية، ألا ترى إلى ثيابه؟ فرستم قال: ويلكم، إن العرب لا تلتفت للثياب. هذا لما كانت العرب لا تلتفت للثياب، لكن انظروا إلى كلامه، يعني هذا هو المراد، هذا هو المطلوب. الإسلام جاء والعرب من هم؟ شتات متفرق لا قيمة لهم في الأرض. ولذلك حزب البعث العربي لما أطلق المقولة: العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة، لم يكن المقصود بها أبدا رسالة الإسلام، إنما يقولون إن الإسلام حلقة من حلقات تاريخ العرب، الذي هو تاريخ مجيد ضارب بعزته في القدم، وكل هذه ترهات وأباطيل. قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. العرب لا قيمة لهم قبل الإسلام، لكن ليتولوا أمر الرسالة، لكن يقال أنهم أصحاب حضارة قبل الإسلام. الإسلام هو الذي أوجدهم وأخرجهم وبعثهم قادة سادة في العالمين. جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة الجليلة الخالدة، فوجههم إلى هدف عظيم وعبدهم لله تعالى رب العالمين، وانتقل بهم من طور إلى طور حتى عرفوا المهمة التي خلقوا من أجلها والرسالة التي لا بد أن يوصلوها، ففعلوا ما فعلوا وصنعوا ما صنعوا رضي الله عنهم. هويتنا في المقام الأول هي الإسلام، والعرب جربوا في القرن الماضي، ابتعدوا عن الإسلام وأرادوا العزة في غيره، في القومية، في البعثية، في الناصرية، في الاشتراكية، في الماركسية اللينينية كحال الجزائر، في مذاهب وضعية منتنة سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتنة، قال دعوها فإنها منتنة، جربوا العزة فيها، فجلبت لهم الهوان والهزائم تلو الهزائم والذل أمام أحقر البرية. نعم، وهذا سنة من سنن الله تعالى، أنه مهما ضيع امرؤ كتاب الله وسنة رسول الله حقت عليه كلمة الله التي لا تتخلف، وذل وهان، وهذا جرى علينا. الحمد لله الأمة اليوم بدأت تتلمس خطاها، بدأت تعرف ما الذي ينبغي أن تصنعه أن تفعله، لكن نعود ربما في آخر الحديث. إذن الإسلام، وأين الإسلام في واقعنا اليوم؟ الإسلام موجود بخير وخاصة في هذه المرحلة، لكن المشكلة هو أننا كيف نأخذ بهذا الدين، كيف نربي الناشئة على هذا الدين. اليوم عندنا مشكلة مع الجيل الجديد، مع الناشئة، أن عندهم في الجملة أن عندهم برودا في عواطفهم تجاه الإسلام. تدرون لماذا؟ لأنهم لم يربوا على الإسلام، لم يؤخذوا بهذا الدين العظيم. وأين يؤخذون وكيف يربون؟ في المساجد، في المدارس، في البيوت، هذه المحاضن الطبيعية للجيل، المسجد والمدرسة والبيت، المحضن الطبيعي، ويضاف إليه الإعلام. أما في المدرسة فينشأ ناشئ الفتيان منا على أن الإسلام مادة تأخذ مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، باسمها أو باسم مخفف كثيرا، الأخلاق، الديانة، وهكذا، الثقافة، اسم مخفف مرة في الأسبوع مرتين، هذا في الدول التي تسمح بهذا. فينشأ ناشئ الفتيان على أن الإسلام مادة مثل الجغرافيا، مثل التاريخ، مثل الرياضيات، مثل الكيمياء والفيزياء، بل أقل شأنا بكثير من الكيمياء والفيزياء وكذا، وأنا مادة من المواد يدرسها على مضض لا يدري لماذا يدرسها، ومعلمه الذي يعلمه المادة في الغالب أبعد ما يكون عن أن يكون قدوة له في سلوكه، في أخلاقه، في تصرفاته، في هيئته، في كلامه، في أمانيه، في أفكاره، في أهدافه. فكيف تريدون من هذا الجيل أن ينشأ على التمسك بالإسلام وحب الإسلام وتعظيم الإسلام في قلبه إذا كان هو حاله في المدرسة، والمدرسة تستغرق أحسن أوقاته وأعظمها، أجمل وأنشط وأقوى 8 ساعات في اليوم يقضيها في المدرسة، وعلاقته بالإسلام في المدرسة علاقة ضعيفة جدا، فينشأ بارد العواطف تجاه هذا الدين. يأتي إلى المدرسة ولم يصلي الفجر، لم يأتي إلى المسجد، لم يصلي حتى في بيته، وهذا حال كثير من الطلبة. بالمناسبة اعملوا استفتاء يا أيها المدرسون، إذا كان هنا مدرسون أو كان يسمعني مدرسون، اعملوا استفتاء في الفصول، من منكم صلى الفجر اليوم في المسجد، في البيت، من صلى الفجر قبل الشمس؟ ستعجبون ويطول عجبكم، خاصة في الأيام التي الفجر فيها متقدم. من صلى الفجر أصلا بعد الشمس أو قبل الشمس ستعجبون ويطول عجبكم. إذن يربى الناشئة إلى أن يبلغوا في الثانوية إلى الثانوية عواطفهم في الجملة باردة تجاه هذا الدين، لم يؤخذوا بهذا الدين أخذا ولم يربوا عليه تربية حقيقية. إذا جئنا إلى المسجد فعلاقتهم في المسجد واهية في الجملة، يعني في البيت إلا من رحم الله، وسائل الإعلام لا تمثل الإسلام في شيء، الإسلام في وادي وأكثر وسائل الإعلام في واد آخر، لا تمثل عواطف المسلمين أشواق المسلمين، لا تمثل المهم من دين الإسلام، لا توصله إلى الناس. فالحاصل إذن برود العواطف، أن ينشأ الناشئة على البعد عن الإسلام الصحيح الحقيقي الذي يحرك، الإسلام الرائع الجليل الذي حرك الصدر الأول فوصلوا إلى المحيط، وصلوا إلى الصين، وصلوا إلى أواسط إفريقيا، وصلوا إلى الأناضول، الإسلام المحرك، الإسلام الجليل العظيم، هذه أعظم هوية، حجر الزاوية، اللبنة الأساس التي إن هدت وذهبت هد البناء الإسلام. إذن المخاطر التي تهدد الهوية على رأسها ضعف صلة الجيل بالإسلام. ولولا اسمعوا، ولولا أن الله رزق الأمة دعاة صالحين في القرن الماضي وفي هذا القرن يأخذون بيد الجيل ويدلونه ويرشدونه ويهيئونه للمهمة التي خلق من أجلها، لكان الحال غير الحال تماما. لكن الله تعالى أتى بنيان أعداء الإسلام من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فيما يعرف بالصحوة الإسلامية الجليلة. كانت كل الحسابات، حسابات الذين كفروا وأذنابهم، أي حسابات أذنابهم وحسابات المستشرقين والمستغربين، وكلهم تسير إلى النهاية المحتومة لهذا الدين، خلاص انتهينا. فأظهر الله تعالى الصحوة الإسلامية وأشرقت في وقت لم يتوقعه أحد، وذلك عقب معركة رمضان سنة 93 للهجرة، العاشر من رمضان، التي شيد بها بعد ذلك وسميت 6 أكتوبر 73. وهذه المعركة ذات نتائج جليلة جدا جدا لا يعرفها أكثر الشباب، وفيها كلام سياسي طويل، أن كانت معركة تحريك لا معركة تحرير، وأنها أنا لا يهمني هذا، الذي يهمني ما جرى في المعركة وما تنوقل أثناء المعركة وبعد المعركة من أمور رائعة جليلة، وما حركت في المجتمع وأنشأت بعد ذلك الصحوة الإسلامية المباركة. وهذا كلام يطول، ليس هذا وقته، لكنه ربما له مجال آخر. فأسعف الله الأمة بهذه الصحوة وأتى برجال ونساء عظماء تولوا قيادتها وعوضوا الضعف الهائل في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام والبيوت. هذه حقائق، حقائق، من لم تعجبه هذه الحقائق أو عنده رأي ممكن يرد، لا بأس عقب الكلمة ممكن أن يرد، لكن هذه حقائق وصلت إليها عبر دراسة علمية وليست خيالات ولا كلاما مرسلا ليس قائما على دليل، كله عندي فيه أدلة. فالإسلام إن أردنا حقا أن نقيم الجيل على هويته الحقيقية وننشئ جيلا ينقذنا من التبعية والهوان، لابد أن نربيه على الإسلام، ما عندنا حل آخر، ليس عندنا خيار آخر، لأن الإسلام هو الكفيل بإذن الله بانتشالنا من الحفرة التي سقطنا فيها من 400 سنة. انظروا إلى هذا الجامع الذي نحن فيه، على طبعا ما شاء الله روعته وجلاله وكل ما في هذا الجامع، هل لنا نحن فيه معشر المسلمين مثقال ذرة؟ مثقال ذرة هل لنا فيه؟ ابتداء من مكبر الصوت إلى اللباس إلى المكيفات إلى المواد إلى المقاعد إلى الطاولات إلى هذه، هل لنا فيه شيء؟ هل نستطيع أن نصنع هذه بتقنية خالصة لنا بآلاتنا نحن التي صنعناها؟ الجواب لا طبعا. طيب ماذا نصنع؟ لابد أن يأتي جيل يربى على الإسلام، أن تكون هويته الإسلام، أشواقه تدور حول الإسلام، أمانيه ترتبط بالإسلام، أفكاره منبثقة من المشروع الإسلامي، يحررنا ويخلصنا من ذل التبعية وذل وهوانها للغرب والشرق. سلاحنا، طعامنا، دواؤنا، إنتاجنا، دراساتنا تدور حول الغرب والشرق، ليس لنا فيها نصيب، وهذا أمر معلوم. بدأنا الحمد لله نتغير، كل هذا بدأ يتغير، لكن لما نقرر واقعا ما زال مهيمنا على أنه بدأ يتغير، لكنه ما زال مهيمنا على الساحة الإسلامية. إذن هذا أول شيء وأهم شيء على الإطلاق، وطريقنا في إثبات الهوية في جانبها الديني الإسلامي العقدي الشرعي هو المدارس، ضبط المدارس، ضبط الإكثار من المدارس التي تنشئ الجيل على هذا الدين العظيم. الأمر لا بد منه، تكوين مدرسين يدرسون الجيل الجديد الإسلام الحقيقي. أنا ما يهمني ولا يهمني أبدا أن يأتي الطالب ليسمي عليه تسميعا شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مكروهات الصلاة، سنن الصلاة، أن يحفظ أن للصلاة 14 ركنا، أن للصلاة 8 واجبات، أن للصلاة سنن، أن للصلاة مكروهات، أن ثم هو لا يصلي، ما الفائدة من هذا الحفظ؟ ما الفائدة من كر هذه المعلومات على مسامع الناس؟ هذا أهم شيء، الحفظ، التلقين، ثم لا شيء بعد ذلك. يعني أنا أتحدث عن بلادي ندرس فيها الإسلام دراسة عجيبة من الروضة، ما هو من أول ابتدائي، دراسة مكثفة على الأقل كما درست أنا. كان عندنا أربع مواد يوميا ندرسه على مدار 12 سنة. ثم إني رأيت وأنا في المدرسة، رأيت أن الطلاب الذين تخرجوا معي في الثانوية بعد 12 سنة من تدريس الإسلام المكثف، وليس في الأرض دولة فيما أعلم تدرس الإسلام كما تدرس المملكة، تدريس مكثف جدا جدا جدا، هذا مواد الإسلامية غير اللغة العربية، أتحدث عن مواد الإسلامية فقط، 4 مواد تدرس على مدار الأسبوع، أكثر من عشر حصص في الأسبوع، هذا غير اللغة العربية. طيب، فإذا لأنظر يمينا ويسارا في الثانوية العامة لأجد من تأثر بهذه المواد، من تأثر بهذا الدين العظيم، أجدهم قليلة جدا بالنسبة لمجموع الطلاب، وهذه مشكلة كبيرة. تدروني ماذا؟ لو لم يأتني في 12 سنة في المدرسة، وأنا عشت مدة قبل الصحوة، ربما هذا هو السبب، أستاذ واحد في مادة الدين يصلح أن يكون قدوة، يأخذ بيدنا، يرشدنا، يدلنا، يربينا على الإسلام، يهذبنا بالإسلام، ولا مدرس واحد. والذي حصل لي أكثر من 70-80-90% من طلاب بلادي، وهذه نقطة خطيرة لابد من تعديلها، لابد. وفي المدرسة وفي الجامع وفي الحي إلى آخره، ما أريد أن أطيل لأن الموضوع طويل بطبيعته. الإسلام، الثقافة الإسلامية، وهذا أمر مهم جدا. ما هي الثقافة؟ هناك ثقافة، هناك حضارة، والكلام يطول فيهما وفي التفريق بينهما. لكن قد يستقر الأمر، وهي الآن إيه الآن ليس هناك تعريف واحد محدد للثقافة تتفق عليه الأمم حتى تعلموا هذا، لكن يمكن أن يقال أن الحضارة تتعلق بالبنيان والعمران، وأن الثقافة تتعلق بالأمور المادية والمعنوية التي تتعلق بالإنسان، بالإنسان. فطرائق عيش الإنسان، فرحه، حزنه، لباسه، طعامه، شرابه، أعياده، أموره، جزء أصيل من الثقافة. هل هذه تمثل لنا الثقافة الإسلامية الأصيلة؟ سؤال مهم. الشباب الذين نراهم في الأسواق ويلبسون القمصان وعليها صور، انظروا ما في هذه الصور. قد يقول قائل: يا أخي هذه أمور يعني. بالعكس، الشاب ما وضع الصورة على صدره، صورة الذي يحبه على صدره، إلا وقد ملأ كيانه، أصبح هو القدوة له. يحكي لي ولدي وقد درس في ماليزيا، قال: يا أبتي جاءنا مايكل جاكسون. فخرج الطلاب لاستقباله بعشرات الآلاف إلى المطار ذكورا وإناثا، طلاب الإسلام، وخرجت معه. قال: والله الرجل لما جاء يستقبل الناس ذات اليمين وذات اليسار، يفعل هكذا يفعل هكذا. يقول: إذا فعل هكذا فتجد الطلاب من شدة الفرح الذين التفت إليهم ولحظهم بنظراته، بعض الطلاب أغمي عليه من شدة الفرح، يقسم لي بالله. وإذا التفت ذات اليسار يكاد يجن هذا القسم من الطلاب. ما هذا؟ لم يصنعوا ذلك إلا وهذا المغني قد ملأ حياتهم، ثقافتهم ارتبطت به، أفكارهم، لباسهم، هيئتهم، طريقة كلامهم، طريقة قص شعورهم ارتبطت بهذا، فملأ عليهم حياتهم. فماذا تتوقعون؟ أتكون عواطفهم مشتعلة رائعة متحمسة لهذا الدين ولقدوات هذا الدين العظام؟ لا طبعا. إذن هذه مسألة خطيرة، مسألة الثقافة هذه مسألة في غاية الأهمية. انظر إلى قوم فإن رأيت عاداتهم، تصرفاتهم، أفراحهم، أتراحهم مرتبطة بهذا الدين، مسبوغة بهذا الدين، فاعلم أنهم على خير وثقافتهم ثقافة إسلامية، وإلا العكس. أنا أقول لكم مثالا واحد، مثال: جاك شيراك سئل أن تفتح سلسلة مطاعم ماكدونالدز فرعا في برج إيفل، رفض الرجل. ليش رفض؟ لأنه يعلم أن ماكدونالدز رمز للثقافة الأمريكية، ولا يمكن أن يجتمع مع رمز الثقافة الفرنسية، مع أن كليهما رمز غربي، وأن كليهما جزء من الثقافة الغربية. لكن انظروا، رفض تماما، تماما رفض هذا، أنه يعلم. فالمطلوب أن نشيع الثقافة الإسلامية، فهم هذا الدين. اليوم يقولون الإسلام دين الإرهاب، الإسلام لا يراعي حقوق الإنسان، الإسلام لا يرعى شؤون المرأة ولا يكرم المرأة، الإسلام انتشر بالسيف. لو عملنا استفتاء في المدارس الثانوية وفي الجامعات العربية والإسلامية، استفتاء، هل تستطيع أن ترد على هذا؟ ما الجواب؟ لا طبعا، وبأكثرية ساحقة. ممكن تأخذه العزة فيقول: لا هذا كلام غير صحيح، هو غير صحيح. لكن هل تستطيع أن تفند هذه الشبهات؟ هل تستطيع أن تقول ديني هو الدين المؤسس لحقوق الإنسان في الأرض؟ ديني لما جاء كانت حقوق الإنسان ممتهنة في الدنيا، وديني هو الذي وضع الميثاق الأول لحقوق الإنسان. وتفصل في هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة لانتشار الإسلام وكيف انتشر، بالنسبة لي هل يمكن؟ ما رب الجيل على هذا، ما يفهم الجيل هذا، ما يستطيع أن يجيب عن هذه القضايا. فكيف سيمتلئ عزة وفخارا، والعزة والفخار بالإسلام جزء من الهوية لا يتجزأ. إذا رأيت امرأ ما لا يعتز بالإسلام، لا يفخر بأنه مسلم، في هويته شيء، في هويته الإسلامية نقص. ديننا ليس فيه شيء يخجل منه، ليس فيه شيء من معضلات العقول، ليس فيه شيء حرام يتمنى العقلاء لو كان حلالا، وليس فيه شيء حلال يتمنى العقلاء لو كان حراما. دين مكتمل. جاء يهودي إلى الفاروق الأعظم رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. يقول الفاروق: لا أنا والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت عشية عرفة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته القصفاء إلى آخر الحديث. لكن تصوروا إن الله تعالى في عليائه وفي جلاله وعظمته يقول لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. هذه مقولة لو فهمناها للطلاب للجيل الجديد لتغير التاريخ. فقط هذه المقولة، ما أريد أن ندخل في مقولات كثيرة عديدة متشعبة. هذه المقولة لو جعلناها شعارا في المدارس والجامعات والمساجد وعلمناها الطلاب لتغير وجه التاريخ، والله كل التاريخ يتغير. الحديث لما الله في عليائه يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم بحثنا بعد رضا الله عن مذاهب أخرى وعن أفكار أخرى وعن أوضاع أخرى كما تعلمون. قضية خطيرة جدا، قضية الهوية هذه. الثقافة الإسلامية جزء لا يتجزأ من الهوية، والاعتزاز بالثقافة الإسلامية جزء لا يتجزأ من الهوية. نحن اليوم نرى اليهود في مطار نيويورك، نراهم بقبعات السود، وأختلف إلى المطار كثيرا بسبب العمل، وراهم بالسوالف هذه واللحى الضخمة والثياب السوداء، لا يغيرونها في أي مكان في الدنيا. ونحن إذا ذهبنا لنيويورك نتواصى إياك ثم إياك أن تظهر إسلامك ودينك. طبيعي، كل الناس يفعل هذا، يعني ما هو شيء، يعني ما أتيت بشيء غريب. يعني هذه وصية لكل من يذهب إلى بلاد الغرب. وإذا كانت المرأة محجبة والمرأة تغطي وجهها، يأتيك من يقول لك: يا أخي ما نستطيع، يعني الناس تنظر إلينا وصعب، يعني شوف لنا فتوى من هنا ولا من هنا. وتجد بنات المسلمات الطاهرات العفيفات يتخلين عن حجابهن ويكشفن شعورهن ونحورهن وسوقهن من أجل ألا يظن أنهن مسلمات. هل هذه تربت على العزة والفخار بهذا الدين؟ هل هذه شمت العزة أصلا؟ هل هذه تثقفت بالثقافة الإسلامية؟ هل هذه ربيت على الإسلام ورضعته مع حليب أمها؟ لا والله، ما يمكن، ما يمكن. الإسلام يولد عزة في الشخص لا يمكن أن يتخلى عنها، ما يمكن، مستحيل. السيخ المذهب عجيب، لا يقبله عقل ولا يمكن. مجموعة خزعبلات ومجموعة خرافات في بريطانيا، وهم كثير منهم طبعا صاروا حاملين جنسية بريطانية لأن أباهم أتوا وكذا، ويشتغلون في المرور والشرطة والمطارات. أراهم أمامي كلهم يحرصون على اللحية ويحرصون على وهو شرطي يحرصون على العمامة واللحية، تراهم أمامك ويلبسون لبس المطار وكذا، أبدا لا يتخلون عنه ويعتزون به. أما نحن أبدا، ما هو مسألة لباس فقط، مسألة كل شيء تتعدى لباس القضية. الفخر بهذا الدين، الاعتزاز بهذا الدين، أين هو؟ قليل، موجود لكنه قليل. العمل لهذا الدين هو جزء من الهوية. أنا إذا كنت ملتزما بديني، مفتخرا به، معتزا به، أعرف حدوده وضوابطه، أعرف رسالته للعالمين، لأن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأعرف أني من أمة الدعوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأعرف أني مكلف بنشر هذا الدين، ثم لا أعمل لهذا الدين، ثم لا أجتهد لهذا الدين، ثم إني أعمل طوال النهار والليل من أجل منصبي وجاهي ومالي وأهلي وأولادي، هل هذا حرام؟ لا، ما هو حرام، ما حد قال أنه حرام، لكنه يدل دلالة واضحة على ضعف صلتك بهذا الدين، على ضعف اعتزازك بهذا الدين، على أن هذا الدين لا يشغل حيزا كبيرا في حياتك، على أن هذا الدين تتخلص منه بسرعة في 5 صلوات تصليها كيفما اتفق، ويكون النهار والليل كله لغير هذا الدين. هل هذا حرام؟ هل هذا شرك؟ هل هذا كفر؟ لا، لكنك يا مسكين حرمت من أن تكون من جند الله العاملين، حرمت من الدرجات العاليات الرفيعات التي لا تكون لأمثالك أبدا إلا أن يشاء الله، إنما هي العاملين العظماء. فالعمل لهذا الدين مظهر واضح جدا على أن هذا الدين هو هويتك التي تعتز بها وتفتخر. مستحيل أن يكون الإنسان معتزا بدينه، مفتخرا به، تربى عليه، رضعه مع حليب أمه، عرفه وعرف رسالته العظمى في الحياة، ثم يتوانى ويفتر وينقطع ويمكث يعمل لنفسه ولجاهه ومنصبه وماله حتى يلقى الله. ما يمكن، ما هكذا كان الصدر الأول. أنا لماذا أقول لا يمكن؟ أني رأيت تجارب في التاريخ ما كانوا هكذا. لما فهموا هذا الدين سخروا ملكاتهم وطاقاتهم وقدراتهم ومواهبهم لهذا الدين العظيم، وبذلوا أوقاتهم وأقواتهم وحياتهم من أجل هذا الدين العظيم، فعلوا هذا. فهي مسألة واضحة جدا. فإذا رأيت شخصا باردا، عواطفه باردة تجاه هذا الدين، تدفعه دفعا في كل شيء ليعمل ويجتهد، اعلم تماما أن هويته فيها مشكلة، فيها نقص، فيها ضعف، وأن فيه خورا وضعفا، وأنه لا يصلح أن يمثل هذا الدين. شيراك أيضا ذهب مؤتمر في أوروبا، نسيت أي بلد، أظنه هولندا أو شيء، فقام المبعوث الفرنسي وشيراك حاضر في المؤتمر، تحدث باللغة الإنجليزية، صاح شيراك، قام، ذهبت اللباقة وانتهت الكياسة، صاح في المؤتمر وهو رئيس فرنسا، قال لماذا يتكلم هذا باللغة الإنجليزية؟ وغادر المؤتمر. لماذا؟ لأن اللغة جزء من الهوية، جزء من الثقافة المشكلة للهوية. وهكذا إذن الوقت انتهى، لكن أنا أختم بما كنت أريد أن أقوله في النهاية يعني، وأنا ما بدأت حتى أنتهي، لكن ما أدري كيف الوقت مر. ولذلك قلت لكم في البداية مسألة الهوية تحتاج إلى وقت طويل وسلسلة معمقة. اليوم نحن في مرحلة جديدة، مرحلة الربيع العربي الذي من الله تعالى به على هذا الأمة، على هذه الأمة، الذي هو ابن شرعي للصحوة الإسلامية، التي هي بنت شرعية لجهود الدعاة والمصلحين في حركات اليقظة والنهضة، التي هي أيضا تلك الحركات بنت شرعية لحركات الإصلاح التي قامت في القرن قبل الماضي. وكل ذلك أوصلنا اليوم إلى هذا، ومن المظنون إن شاء الله أن تستمر الحركة الجليلة حتى تنتهي بخاتمة الحسنى والصلاة في مسجد الأقصى إن شاء الله عما قريب. وهذا الربيع العربي مؤذن بتغير عظيم وتغير جليل وعودة الناس إلى تمسكهم بهويتهم بعد أن زالت عنهم الطواغيت وذهبت عنهم أزلام الغرب والصهاينة واليهود وعملاؤهم في المنطقة، ومؤذن بتغيير قادم جليل عظيم، وإنا لمنتظرون. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. فهمتكم همتكم همتكم، وافعلوا كل ما تستطيعون من أجل رفعة هذا الدين. من صنع فيا فوزه ويا سعده، ومن تخلف فاسمعوا، فإن الله تعالى قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يعني آخرين يعملون لهذا الدين، يجتهدون لهذا الدين، يبذلون حياتهم لهذا الدين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. كلام صعب جدا جدا، لكن لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى سمع وهو شهيد. لا يكون أمثالكم في الضعف والهوان والإخلاد إلى الأرض ورضا بالدون والعمل للنفس وللمنصب والجاه ونسيان المعاني العلية والتعلق بالسفاسف والدنية. مهمة جليلة لابد لكل واحد أن يعملها. فمن تخلف فلا يلومن إلا نفسه وقد تخلف عن القافلة الجليلة، قافلة الأنبياء وأصحابهم والعظماء من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن أردت الشرف العظيم فالتحق بتلك القافلة واعمل لدينك واجتهد، وإن تخلفت فاعلم أنك لن تضر الله شيئا، وسيأتي الله بغيرك من يجتهد ويعمل ويصنع، وأنت الذي حرمت. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعظم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.